نعم سمنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب المساجد ومواضيع الصلاة، قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في اللفظ، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثق لأميات ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح: فلا يصدنكم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث جملة فوائد منها: الأول، أن الجاهل إذا تكلم في الصلاة ومثله الناس فإن صلاتهما صحيحة لا تبطل، الجاهل والناس. ولهذا لما تكلم معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وكان جاهلا بالحكم، لأنه كانوا في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة ثم نهوا عن الكلام، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، فدل على أن الجاهل إذا تكلم في الصلاة فصلاته صحيحة، ومثله الناس أيضا. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أصدق ذو اليدين؟ ثم لم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يأمرهم بإعادة. أما إذا تكلم المصلي عالما عامدا فبان منه حرفان هو أقل الكلام بطلت صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. حتى قال بعض العلماء: إذا تنحنح فبان منه حرفان بطلت صلاته، لكن الأظهر والله أعلم أن النحنحة يعفى عنها. قي يعني ماذا؟
من الوقاية قو أنفسهم، قي نفسك، التلقين وعي أيضا من الوعي. فين عم؟
أصلاح الفعل، لكن أصلاح الفعل يعني عي وقي.
نعم الأمر تكون أصلاح،
لكن لعل أصلاح يعني الأصلاح حرفين. فإذا تكلم الإنسان عامدا في الصلاة فبان منه حرفان أقل الكلام بطلت صلاته، كما في الحديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنه هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الثاني من الفوائد في هذا الحديث حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، يعني من كهره ولا زجره. فعلى الدعاة أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوتهم إلى الله. والأصل أن تكون الدعوة بالرفق واللين، كما قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لأن هذا أدعى إلى القبول، إلا من ظلم وتعدى الحد فإنه يسلك معه مسلك الشدة، لقول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الثالث فيه دليل على أن الإشارة في الصلاة والعمل القليل لا يبطلها. ومن الإشارة اليسيرة لا تبطل الصلاة رد السلام، فعن أسماء رضي الله عنها قالت كما في الصحيحين: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم. الرابع من الفوائد تحريم الكهانة، وهي ادعاء العلم بمغيبات المستقبل. قد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعند أحمد بن ماجه والحاكم بإسناد صحيح: من أتى كعرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أتى الكاهن وصدقه يكفر بالقرآن العظيم، ومن أتاه ولكن يعني ليس أنه مصدق له، مجرد أن يذهب إليه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وهل تجزئه هذه الصلاة؟ يعني تسقط الواجب؟ نعم تسقط الواجب، ولكن لا أجر له فيها، يصلي ولا أجر له. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال: ليس بشيء، كما عند الشيخين، يعني أن أخبارهم لا يوثق بها ولا ينبغي سؤالهم ولا الاتيان إليهم. الخامس تحريم التطير، وهو التشاؤم بالطيور أو بالأسماء أو بالألفاظ أو بالبقاع أو بالأشخاص، لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند البزار والطبراني الكبير: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن عقد عقدة ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الشعوذة والكهانة الخط في الأرض للإخبار عن المغيبات في المستقبل والإخبار عن مكان مسروق، كل هذا من أنواع الكهانة المحرمة، فلا يجوز أن يخط خطا في الأرض يستدل به على علم الغيب أو يرمي بالحصى، ومثله الذي يقرأ الفنجان، ومثله الذي يفتح الكتاب ويحضر الجن، كل هذا من أنواع الشعوذة والسحر والكهانة. وقوله: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، معناه من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح. فالمقصود أنه حرام، لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من وافق خطه فذاك، ولم يقل هو حرام بغير تعليق عن الموافقة، لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط. فحافظ النبي عليه الصلاة والسلام على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا. وقوله والجوانية مكان تجاه أحد، ودليل على أنه لا يجوز ضرب الخادمة أيضا من الفوائد، والعبد إذا لم يقصر في حفظ ما وكل إليه رعايته، وأنه لا يلام ولا يضرب ما لم يفرط. السابع دليل على أن الكفارة لمن ضرب عبده أن يعتقه، وجاء في حديث آخر أنه ضرب أحدهم عبده واعتقه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. ومن الفوائد العظيمة المتعلقة بتوحيد الله عز وجل والعقيدة الرد على أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة، وهي أن الله تعالى في السماء وأن الله في العلو، والسماء تطلق على العلو وله سبحانه أعلى العلو وهو فوق العرش، وتطلق على الأجرام المبنية وهي السماوات وفوقها العرش. فهذا رد على المبتدعة القائلين إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، وهذا كفر وردة والعياذ بالله. وبعضهم ينفون ويقولون: لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مغاير له ولا مخالف ولا متصل به ولا منفصل عنه. وهذا قول طائفة من المبتدعة، وكلاهما ينفون العلو، نعوذ بالله من ذلك. التاسع فيه دليل على أنه سبحانه على أنه يسأل عن الله سبحانه بأين، وأين يسأل بها عن المكان، والجهمية والمعتزلة يقول لا يسأل عن الله بأين، ويقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام وجه الخطاب إلى الجارية يخاطبها على مقدار عقلها، وإلا فإن إثبات المكان لله فيه تنقص منه، فالسؤال فاسد لا يصلح، والجواب كذلك والعياذ بالله. ويقولون إن مقصد الرسول عليه الصلاة والسلام من الله وليس مقصده أن يقول أين الله، وهذا والله من العجب العجاب، من الله وليس أين الله، وهذا باطل. النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الناس، فكيف لا يستطيع أن يعبر فيقول من الله بدلا من أين الله؟ وقالوا هذا فرارا من إثبات المكان وأن الله في العلو، والله سبحانه له علو الذات وقد علا بذاته، وله علو القدر والشأن، وله علو القهر والسلطان والعظمة. وهذه الأنواع الثلاثة كلها ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، فقال: والفوق أنواع ثلاثة كلها لله ثابتة بلا نكران. قد صنف العلماء مؤلفات في الرد على الجهمية، في إنكار العلو كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فله الفتوى الحموية لأهل حما، والتدمرية لأهل تدمر، والواسطية لأهل واسط، وغيرها في الرد على الجهمية. وكلها رد على هؤلاء في إنكار العلو والرؤية والاستواء، وهذه الصفات الثلاثة من أنكرها فهو من أهل البدع، أو فهذه الصفات الثلاث من أنكرها فهو من أهل البدع، من أثبتها فهو من أهل السنة. العاشر من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذه الجارية بالإيمان لما أخبرت وآمنت أن الله في السماء، فدل على أن القول بأن الله في السماء إيمان. الفائدة الحادية عشرة والأخيرة أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حكم له بالإيمان وشهد له به كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشد وألفاظهم متقاربة، قالوا حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا. قال حدثني ابن نمير قال حدثني إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هغيم بن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبي عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
نعم. فالحديث الأول قال ماذا؟ كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا. هذا كان أولا في أول الإسلام كانوا يتكلمون في الصلاة، ثم نسخ ذلك ونهوا عن الكلام، وصار رد السلام بالإشارة لما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، فقال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا، بسط كفه، بسط جعفر ابن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير. قال قتيبة يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا، وأومأ زهير بيده ثم كلمته فقال لي هكذا، فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض، وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه. فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعد بن سعيد قال حدثنا كثير بن شنغير عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، بمعنى حديث حماد.
نعم. هذه الأحاديث فيها جملة فوائد، منها بيان مشروعية صلاة النافلة على الراحلة دون التوجه إلى القبلة، فيصلي إلى جهة سيره، إذا كان السير طريقه إلى جهة الشرق صلى إلى الشرق ولا حرج، إذا كان إلى جهة الغرب صلى إلى الغرب ولا حرج، أما الفريضة فلا بد أن ينزل ويصلي على الأرض. وتنازل العلماء في النافلة هل يجب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام أم لا، لأنه جاء في الحديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه، وهذا أحوط، بل إن بعض العلماء يرى أن السيارة والطائرة لا بد أن يستدير معها إلى القبلة لأنها ليست مثل الراحلة لاستقرارها. يعني هذا قول. وأيضا في من الفوائد أنه لا بأس من الإشارة بالرأس أو باليد في الصلاة. والثالث أن العمل القليل لا يؤثر في الصلاة كالإشارة باليد والإشارة بالرأس والخطوات اليسيرة، لما أخرجه أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة. وأيضا عند مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص ابن الربيع، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وكذلك عند الشيخين لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر سجد في أصل المنبر، فكان إذا أراد أن يسجد تأخر وسجد على الأرض، فإذا قام تقدم على المنبر وقال عليه الصلاة والسلام: إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فذعته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم، ثم ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. وقال ابن منصور: شعبة عن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر هو ابن جعفر حاء قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديث ابن جعفر قوله فذعته، وأما ابن أبي شيبة فقال في رواياته فدعته. قال حدثنا
قوله ثم ذكرت قول أخي سليمان عليه السلام، يعني ذكر أن تسخير الشياطين من خصائصه عليه السلام. ولقد سخرت له الشياطين والريح، قال تعالى: والشياطين كل بناء وغواص. وقال سبحانه على لسان سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فخشي عليه الصلاة والسلام أن يكون إذا ربط هذا العفريت من الجن أن يكون شارك سليمان عليه السلام في تسخير الجن فترك ذلك. وقوله فرده الله خاسئا دليل على أن الشيطان قد يسلط على الإنسان وعلى الرجل الصالح، بل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسط يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة.
نعم. في هذا الحديث عتو هذا الشيطان والعياذ بالله لما يلي: أولا أنه جاء بشهاب من نار ليحرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام لعنه ثلاثا واستعاذ بالله عز وجل ثلاثا ولم يستأخر. وفي دليل على أنه لا بأس بالاستعاذة من الشيطان في الصلاة، إذا كثرت الوساوس على الإنسان جاز له أن يستعيذ بالله من الشيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله منك 3 مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر. وأيضا جاء في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأتيه في الصلاة يقول افعل كذا افعل كذا، فقال ذاك الشيطان وقال له: خنزب، إذا جاءك فادخل عن يسارك 3 مستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والتفل هو النفخ مع خروج ريق بسيط، ريق قليل، فلا مانع أن يفعل ذلك الإنسان في الصلاة. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، سمنا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد 100 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب المساجد ومواضيع الصلاة، قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في اللفظ، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثقل أميات، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح: فلا يصدنكم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية،
قبل
ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث جملة فوائد منها: الأول، أن الجاهل إذا تكلم في الصلاة ومثله الناس فإن صلاتهما صحيحة لا تبطل، الجاهل والناس. ولهذا لما تكلم معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وكان جاهلا بالحكم، لأنه كانوا في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة ثم نهوا عن الكلام، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، فدل على أن الجاهل إذا تكلم في الصلاة فصلاته صحيحة، ومثله الناس أيضا. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من 2 فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة؟ أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أصدق ذو اليدين؟ ثم لم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يأمرهم بإعادة. أما إذا تكلم المصلي عالما عامدا فبان منه حرفان وهو أقل الكلام بطلت صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. حتى قال بعض العلماء: إذا تنحنح فبان منه حرفان بطلت صلاته، لكن الأظهر والله أعلم أن النحنحة يعفى عنها. قي قي يعني ماذا؟
من الوقاية، قو أنفسهم، قي نفسك، قي وعي أيضا من الوعي. فين
عم أصلاح الفين؟ لكن أصلاح الفين يعني عي وقي.
نعم الأمر تقول
لكن لعل أصلها يعني الأصلها حرفين. فإذا تكلم الإنسان عامدا في الصلاة فبان منه حرفان أقل الكلام بطلت صلاته، كما في الحديث: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الثاني من الفوائد في هذا الحديث حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، يعني من تهره ولا زجره. فعلى الدعاة أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوتهم إلى الله. والأصل أن تكون الدعوة بالرفق واللين، كما قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لأن هذا أدعى إلى القبول، إلا من ظلم وتعدى الحد فإنه يسلك معه مسلك الشدة، لقول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الثالث فيه دليل على أن الإشارة في الصلاة والعمل القليل لا يبطلها. من الإشارة اليسيرة لا تبطل الصلاة رد السلام، فعن أسماء رضي الله عنها قالت كما في الصحيحين: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. الرابع من الفوائد تحريم الكهانة، وهي ادعاء العلم بمغيبات المستقبل. قد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعند أحمد بن ماجه والحاكم بإسناد صحيح: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أتى الكاهن وصدقه يكفر بالقرآن العظيم، ومن أتاه ولكن يعني ليس أنه مصدق له، مجرد أن يذهب إليه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وهل تجزئه هذه الصلاة؟ يعني تسقط الواجب؟ نعم تسقط الواجب، ولكن لا أجر له فيها، يصلي ولا أجر له. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال: ليس بشيء، كما عند الشيخين، يعني أن أخبارهم لا يوثق بها ولا ينبغي سؤالهم ولا الاتيان إليهم. الخامس تحريم التطير، وهو التشاؤم بالطيور أو بالأسماء أو بالألفاظ أو بالبقاع أو بالأشخاص، لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند البزار والطبراني الكبير: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن عقد عقدة ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الشعوذة والكهانة الخط في الأرض، للإخبار عن المغيبات في المستقبل والإخبار عن مكان مسروق، كل هذا من أنواع الكهانة المحرمة، فلا يجوز أن يخط خطا في الأرض يستدل به على علم الغيب أو يرمي بالحصى، ومثله الذي يقرأ الفنجان، ومثله الذي يفتح الكتاب ويحضر الجن، كل هذا من أنواع الشعوذة والسحر والكهانة. وقوله كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك معناه من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح. فالمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام من وافق خطه فذاك، ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة، لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط. فحافظ النبي عليه الصلاة والسلام على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا. وقوله والجوانية مكان تجاه أحد، ودليل على أنه لا يجوز ضرب الخادمة أيضا من الفوائد، والعبد إذا لم يقصر في حفظ ما وكل إليه رعايته، وأنه لا يلام ولا يضرب ما لم يفرط. السابع دليل على أن الكفارة لمن ضرب عبده أن يعتقه، وجاء في حديث آخر أنه ضرب أحدهم عبده واعتقه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. وبالفوائد العظيمة المتعلقة بتوحيد الله عز وجل والعقيدة الرد على أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة، وهي أن الله تعالى في السماء وأن الله في العلو، والسماء تطلق على العلو وله سبحانه أعلى العلو وهو فوق العرش، وتطلق على الأجرام المبنية وهي السماوات وفوقها العرش. هذا رد على المبتدعة القائلين إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، وهذا كفر وردة والعياذ بالله. وبعضهم ينفون ويقولون: لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مغاير له ولا مخالف ولا متصل به ولا منفصل عنه. وهذا قول طائفة من المبتدعة، وكلاهما ينفون العلو، نعوذ بالله من ذلك. التاسع في دليل على أنه سبحانه على أنه يسأل عن الله سبحانه بأين، وأين يسأل بها عن المكان، والجهمية والمعتزلة يقولون لا يسأل عن الله بأين، ويقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام وجه الخطاب إلى الجارية يخاطبها على مقدار عقلها، وإلا فإن إثبات المكان لله فيه تنقص منه، فالسؤال فاسد لا يصلح، والجواب كذلك والعياذ بالله. ويقولون إن مقصد الرسول عليه الصلاة والسلام من الله وليس مقصده أن يقول أين الله، وهذا والله من العجب العجاب، من الله وليس أين الله، وهذا باطل. النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الناس، فكيف لا يستطيع أن يعبر فيقول من الله بدلا من أين الله؟ وقالوا هذا فرارا من إثبات المكان وأن الله في العلو، والله سبحانه له علو الذات وقد علا بذاته، وله علو القدر والشأن، وله علو القهر والسلطان والعظمة. وهذه الأنواع الثلاثة كلها ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، فقال: والفوق أنواع ثلاثة كلها لله ثابتة بلا نكران. وقد صنف العلماء مؤلفات في الرد على الجهمية، في إنكار العلو كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فله الفتوى الحموية لأهل حماة، والتدمرية لأهل تدمر، والواسطية لأهل واسط، وغيرها في الرد على الجهمية. وكلها رد على هؤلاء في إنكار العلو والرؤية والاستواء وهذه الصفات الثلاث من أنكر وهذه الصفات الثلاثة من أنكرها فهو من أهل البدع، أو فهذه الصفات الثلاث من أنكرها فهو من أهل البدع، من أثبتها فهو من أهل السنة. العاشر من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذه الجارية بالإيمان لما أخبرت وآمنت أن الله في السماء، فدل على أن القول بأن الله في السماء إيمان. الفائدة الحادية عشرة والأخيرة أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حكم له بالإيمان وشهد له به كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج وألفاظهم متقاربة، قالوا حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة شغلا. قال حدثني ابن نمير قال حدثني إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبي عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
نعم. فالحديث الأول قال ماذا؟ كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، هذا كان أولا في أول الإسلام كانوا يتكلمون في الصلاة، ثم نسخ ذلك ونهوا عن الكلام وصار رد السلام بالإشارة، لما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، فقال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر ابن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير، قال قتيبة: يصلي، فسلمت عليه فأشار إليه، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق، موجه حينئذ قبل المشرق. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته، فقال لي: بيده هكذا، وأومأ زهير بيده، ثم كلمته فقال لي: هكذا، فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض، وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير: وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعد بن سعيد قال حدثنا كثير بن شنغير عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، بمعنى حديث حماد.
نعم، هذه الأحاديث فيها جملة فوائد، منها بيان مشروعية صلاة النافلة على الراحلة دون التوجه إلى القبلة، فيصلي إلى جهة سيره، إذا كان السير طريقه إلى جهة الشرق صلى إلى الشرق ولا حرج، إذا كان إلى جهة الغرب صلى إلى الغرب ولا حرج، أما الفريضة فلا بد أن ينزل ويصلي على الأرض. وتنازل العلماء في النافلة هل يجب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام أم لا، لأنه جاء في الحديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه، وهذا أحوط، بل إن بعض العلماء يرى أن السيارة والطائرة لا بد أن يستدير معها إلى القبلة لأنها ليست مثل الراحلة لاستقرارها، يعني هذا قول. وأيضا في من الفوائد أنه لا بأس من الإشارة بالرأس أو باليد في الصلاة، والثالث أن العمل القليل لا يؤثر في الصلاة كالإشارة باليد والإشارة بالرأس والخطوات اليسيرة، لما أخرجه أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة. وأيضا عند مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص ابن الربيع، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وكذلك عند الشيخين لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر سجد في أصل المنبر، فكان إذا أراد أن يسجد تأخر وسجد على الأرض، فإذا قام تقدم على المنبر، وقال عليه الصلاة والسلام إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فذعته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم، ثم ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر هو ابن جعفر حاء قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابه كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديث ابن جعفر قوله فذعته، وأما ابن أبي شيبة فقال في رواياته فدعته. قال حدثنا
قوله ثم ذكرت قول أخي سليمان عليه السلام، يعني ذكر أن تسخير الشياطين من خصائصه عليه السلام، ولقد سخرت له الشياطين والريح، قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص، وقال سبحانه على لسان سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وخشي عليه الصلاة والسلام أن يكون إذا ربط هذا العفريت من الجن أن يكون شارك سليمان عليه السلام في تسخير الجن فترك ذلك. وقوله فرده الله خاسئا دليل على أن الشيطان قد يسلط على الإنسان وعلى الرجل الصالح بل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول: حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسط يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة.
نعم، في هذا الحديث عتو هذا الشيطان والعياذ بالله لما يلي: أولا، أنه جاء بشهاب من نار ليحرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لعنه ثلاثا واستعاذ بالله عز وجل ثلاثا ولم يستأخر. وفيه دليل على أنه لا بأس بالاستعاذة من الشيطان في الصلاة، إذا كثرت الوساوس على الإنسان جاز له أن يستعيذ بالله من الشيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر. وأيضا جاء في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأتيه في الصلاة يقول: افعل كذا افعل كذا. فقال ذاك الشيطان وقال له: خنزب، إذا جاءك فادخل عن يسارك ثلاثا ما استعذ بالله من الشيطان الرجيم. والتفل هو النفخ مع خروج ريق بسيط، ريق قليل، فلا مانع أن يفعل ذلك الإنسان في الصلاة. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.